إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، فإن عنوان موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله عز وجل الجزاء من جنس العمل، وبمعنى أوضح كما تفعل يفعل بك، أو كما تدين تدان، كما هي سنة الله الواحد الديان. والذي جعلنا نختار هذا الموضوع ونختم به سلسلة أسباب النصر والتمكين، هو لنعلم جيدا ويتجلى لنا بوضوح تام لا لبس فيه، أنه ما من مصيبة أصابت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إنما هي صادرة عن محض العدل والحكمة الإلهية. لا تظنن أن ما يحدث للمسلمين في هذا الزمان ليس لحكمة أو ليس عدلا، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا صدقا في الأخبار، وعدلا عدلا في الأحكام، ولا يظلم ربك أحدا. لذلكم نود اليوم أن نبين صدق هذا القول وصدق سنة الله عز وجل في هذا الكون، أن الجزاء من جنس العمل، أي كما نفعل يفعل بنا وكما ندين ندان. فتعالوا بنا معاشر المسلمين والمسلمات إلى تصفح كتاب الله عز وجل وتصفح سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأعيرون الأسماع والقلوب والأبصار، وانتبهوا جيدا لنذب عن الله عز وجل الذي ربما يظن المسلمون به سوءا في هذه الأيام. فنسرد على مسامعكم اليوم إن شاء الله 5 أدلة تبين أن الجزاء من جنس العمل. أول نص يقرع آذاننا في القرآن الكريم قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوء، أي سوء، أي سيئة يعملها المسلم، يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. كان هذا العامل للسيئات مسلما او كافرا يجزى به في هذه الدنيا وفي الاخرة. ان الله لا يقبل المحاباة ولا يقبل المداهنة ولا يظلم ربك احدا. كل منا يدفع ثمن سيئاته ولو كانت صغيرة فضلا عن ان تكون كبيرة. وقد نزلت هذه الآية كما يذكر علماء التفسير رحمهم الله اجمعين عندما قال اليهود للمسلمين نحن قبلكم ونبينا كليم الله موسى ونحن ابناء الله واحباؤه. وجاء النصارى وقالوا للمسلمين نحن قبلكم ونبينا عيسى كلمة الله وروح منه ونحن ابناء الله واحباؤه. عندئذ قال المسلمون نحن بعدكم واخر الامم ونبينا هو سيد الاولين والاخرين وسيد الانبياء اجمعين. فانزل الله عز وجل القول الحق ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن اذا عمل المؤمن الصالحات فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير لا يظلم الله عز وجل مقدار النقير. النقير هو تلكم النقرة في النواة، نواة التمر العظم الذي في التمر على ظهره نقرة. لا يظلم الله احدا مقدار نقرة في النواة. اذا وما ربك بظلام للعبيد. كلكم يصدق عليكم ايها اليهود ايها النصارى ايها المؤمنون من يعمل سوءا يجزى به. اذا كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا وفي الآخرة، كيف الفلاح؟ وهل ننجو نحن المذنبين ليل نهار صباح مساء من عقوبة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة؟ هنا يتجلى لنا إيمان المؤمن وطريقته في تلقي المعايب والمصائب. فقد روى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة قال لما نزل قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به بلغ ذلك من المسلمين مبلغا شديدا، أي شق على أنفسهم ذلك. كيف الفلاح إذا كنا نعمل سيئة نجزى بها في الدنيا والآخرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم يطمئنهم سددوا وقاربوا، وإنه ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا وهي كفارة له حتى الشوكة يشاكها. أي هنا الفرق بين المؤمن والكافر. المؤمن الذي يحتسب ويصبر ويحمد الله عز وجل على نعمه وعلى نقمه. إن الله عز وجل يجعل هذه المصائب والمعايب كفارة له في هذه الدنيا حتى يلقاه يوم القيامة وليس عليه شيء. أما الكافر فإنه لا يكفره شيء يوم القيامة. إذن لابد أن نعتقد أنه ما من شيء يصيبنا في هذه الدنيا يخضع تحت قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. وانظروا إلى المسلمين اليوم هل يعملون السيئات حتى لا يجزوا بها في هذه الدنيا؟ كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. من يعمل سوءا يجزى به. وحتى الذي يعق والده الآن مثلا فسيبتلى بولد يعق في هذه الدنيا. حتى الذي يريد ان يمس ما لا يحل له ويريد ان يهتك حرمات المسلمين في بناتهم ونسائهم فليعلم ان الله عز وجل سيسلط عليه من يهتك عرض اهله. ونضرب لكل من هذين الامرين بعد ان نعلم انه قد روى الطبراني في معجمه باسناد حسن عن 5 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بروا اباءكم تبركم اولادكم وعفوا تعف نساؤكم. بروا اباءكم تبركم اولادكم وابناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. واستمعوا الى هاتين القصتين مما يوضح أن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا ومن يعمل سوءا يجزى به. أول شيء أنه كان أو يذكر العلماء حادثة قديمة وقعت، أن ولدا قد تبرم بخدمة أبيه ويأس من خدمته لما كبر، فأراد أن يقتله ويتخلص منه، فأخذه على حمار وأركبه وقاده إلى مكان خال لا يراه فيه أحد إلا الواحد الأحد. عندئذ تكلم الشيخ: يا بني، لماذا جئت بي إلى هذا المكان الخالي؟ فقال: يا والدي، لقد كبرت وصرت عالة علي، وإني قد تبرمت من خدمتك فأردت أن أذبحك في هذا المكان. فقال الوالد لولده: يا بني، هل هذا جزاء الإحسان؟ أهذا هو جزاء الإحسان؟ قال: لا بد من ذلك، فإني قد يئست منك. فقال: إذا كنت فاعلا ولا بد، فخذني إلى تلكم الصخرة واذبحني هناك. فقال: يا أبتي، ماذا يضرك إن ذبحتك هنا أو ذبحتك هناك؟ فقال الوالد لولده: لقد كنت ابنا عاقا لوالدي فذبحته في تلكم الصخرة، ولك يا بني مثلها، أي كما تفعل بي سيفعل بك ولدك. الجزاء من جنس العمل، من يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي المثل العربي في بلدان المشرق مثل معروف: دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. السقة هو الذي يحمل الجرار القلال ويبيع الناس الماء، وهي مورد هذا المثل. وهذا المثل صار يضرب لأن لديه قصة، وهي القصة الثانية: كان هناك رجل صالح عابد يعمل في سوق من الأسواق، يبيع ويشتري، وكان قد أوصى سقا رجلا يسقي الناس، كان قد أوصاه وقال له: خذ كل يوم جرتين من الماء إلى بيتي. وكان ذلكم الرجل السق كل يوم يذهب إلى بيته فيطرق الباب ثم يوليه ظهره حتى لا يرى زوجته وهي خارجة، فتخرج الزوجة وتفتح الباب وتمسك القلتين وهو لا يراها، فتصبهما في بيتها ثم تعود إليه وتضع القلتين وتذهب، ويذهب كل يوم كذلك. بينما زوجها في السوق يبيع ويشتري، يوما جاءته امرأة ذات حسن وجمال، فأغواه الشيطان فأمسك بيدها، أمسك يدها. في الوقت نفسه ذهب السقى إلى بيته وطرق الباب، فخرجت زوجته لتمسك القلال فأمسك بيدها، فتعجبت المرأة: ما هذا؟ ما كانت هذه هي عادة السقى؟ كان دائما يوليني ظهره، ما باله اليوم؟ حتى عاد زوجها الصالح، عاد في المساء متبرما حزينا أسفا، ضاقت عليه الأرض بما رحبت لأجل ما فعله من إثم. ولاحظت الزوجة على زوجها أو على وجه زوجها تلكم الحسرة وتلكم الندامة، فسألت وهي معه تسأله ولا تزال معه حتى أخبرها بالذي حدث. عندئذ قالت زوجته: جازاك الله يا هذا في أهلك، لقد جازاك الله في أهلك دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، أي لو عدت لمثل فعلك لعاد السقة لمثل فعله. وهكذا لابد للمسلم أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل عاجلا أو آجلا. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجدي ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي، من يزني يزن به ولو بجداره، فإن كنت لبيبا يا هذا فافهمي، عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا بما لا يليق بالمسلم، إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفى من أهلك فلتعلمي. من يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا هو العدل الإلهي. أما من أخبار الذين سبقون من بني إسرائيل الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فقد كان فيهم عجائب. تذكر روايات عن بني إسرائيل أن هناك نبيا كان يجلس بشاطئ، فمر بالشاطئ فارس جبار، وكان يريد ان يسبح في الشاطئ فوضع صرة من دراهمه. الصرة هي القطعة والكيس الصغير الذي توضع فيه الدنانير. وضع صرته صرة الدنانير وسبح. فلما فرغ من سباحته اراد ان يذهب فنسي الصرة في مكانها وانطلق. فجاء شاب يمشي على الشاطئ فرأى تلكم الصرة فحملها وذهب. فتذكر ذلكم الفارس ما له فرجع الى المكان الذي نسي فيه ما له فلم يجده، ووجد عند ذلك المكان رجلا اعمى مسنا. فسأله عندما انا رجل اعمى لا ارى شيئا ولم اخذ شيئا، فقال بل انت الذي اخذتها. فاستل سيفه وضرب به عنق الرجل فقتله. فتحير النبي، نبي ذلك الزمان تحير، يعني كيف يأخذ الشاب المال ثم يقتل غيره؟ والله حكيم عدل حكم. فأوحى الله إلى نبيه فقال أما ذلكم الشاب فقد أخذ ماله، فإن ذلك الفارس الجبار كان قد سرق مال هذا الشاب فأعدته إليه، فأعدت مال الشاب إليه بعد أن أخذه ذلكم الفارس الجبار. والأعمى، أما الأعمى فكان رجلا مسرفا على نفسه عاصيا لربه، قتل والد ذلكم الفارس الجبار، ولا يدري هذا إلا الواحد قهار، من يعمل سوءا يجزى به. عدل حكمة حكم سبحانه وتعالى، تبارك الذي يجري الأمور بحكمة. ما أراد ربي ظلما ولا هضما أبدا، لا يظلم الله عز وجل مثقال ذرة. إذن فلنعلم وأنتم بذكائكم وفقهكم وفهمكم تنزلون مثل هذه الأمور في الواقع الذي نعيشه اليوم. أما الآية الثانية التي تدل على هذا الأصل أن الجزاء من جنس العمل فهو قول الله عز وجل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متى؟ في الدنيا قبل الآخرة. من يعمل مثقال ذرة، الذرة هي النملة الصغيرة وليس الذرة الذي يتبادر إلى ذهن الناس، الذرة هي النملة الحمراء الصغيرة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الجزاء من جنس العمل. إلا أن المؤمن إذا أصيب بمصيبة أو ابتلي بغم أو هم أو نكد فيكفر الله عز وجل عنه كل سيئات في هذه الدنيا بشرط أن يحتسب ويصبر ويحمد الله عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحمر، الحمر جمع حمار، سأله عن الحمر يعني هل لنا فيها أجر إذا رعيناها وأسقيناها وعلفناها، هل لنا فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا آية فاذة جامعة هي قول الله عز وجل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والجزاء من جنس العمل. ولو جعل المسلمون هذه الآية، انظروا إلى صغرها وقصارها وما أعظم معانيها، من يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ألم يعمل السوء؟ إذن فلابد أن نرى السوء في زماننا وندفع الثمن في هذه الدنيا قبل الآخرة. الآية الثالثة وما أعظمها من آية هي قول الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. روى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تكفل الله عز وجل لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. وما أشبه هذه الآية بقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الآخرة فلا يشقون، ولهم وهم مهتدون في الدنيا فلا يضلون، لا يضلون ولا يشقون. هذه هي ثمرة اتباع الهدى، وكل من أعرض عن ذكر الله عز وجل ولم يجعل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ميزان أعماله وأقواله في بيته وفي نفسه ومع عشيرته وأقربائه، فإنه سيبتلى بأنه سيضل في الدنيا ويشقى في الآخرة. لذلك قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة الضنك هي كل عيش أو منزل أو مكان ضيق صعب يضيق عليك من جميع جوانبه حتى لا تكاد تتنفس، معيشة ضنك. وكتب الله عز وجل وقضى على كل من أعرض عن ذكر الله في خاصة نفسه في بيته، ولا ينجو من هذا الحكم حتى الملوك، يبتلى بثلاثة أشياء كما يذكر العلماء: بهم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. هم لازم لا يفارقك، وتعب لازم تريد الراحة ولا تجدها، وحسرة لا تنقضي، حسرة على لذات الدنيا التي يراها أمامه، حسرة على حظوظها وشهواتها وقصورها وعروشها، لا يريد فقط أن ينالها، يبتغي السعادة ولا يجد الراحة أبدا. وما أعظم ما أثر عن عيسى عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ما أعظم قوله حين قال: مثل المتعلق بالدنيا، أي الذي يتعلق بالدنيا، مثله كمثل الذي يشرب من البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. الذي يشرب من البحر كلما زاد شربا ازداد عطشا، حسرة لا تنقضي. أين حال هذا من حال المؤمن التقي النقي المطيع؟ أين حاله من حاله؟ جاء في سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وفي مستدرك الحاكم عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرأ قول الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال: قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. رأيت معيشة أعظم ضنكا من هذه العيشة: تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. هل يستوي هذا وذاك؟ رجل رزقه الله عز وجل بالقناعة بالرضا، يرضى عن الله عز وجل ولا يعلق قلبه إلا بالله عز وجل، فتجده دائما مطمئنا، لأن معنى الحياة الضنك كما فسرها علماء السلف في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة عموم، عيشة ضنك في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة يوم القيامة، بخلاف عيش المؤمن. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة، لنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة عكس حياة الضنك في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وعلى هذا جرى أقوال السلف، قال قتادة رحمه الله تعالى: الحياة الطيبة هي الجنة. وقال شريك رحمه الله تعالى: الحياة الطيبة في البرزخ، أي في القبر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحياة الطيبة هي أن يرزقك الله لذة الطاعة والرضا والقناعة. والله والله هذه هي أعظم وأطيب عيشة ينالها المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما افتح مسلم عن صهيب الرومي: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير وليس ذاك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فهو خير له، وإن أصابته سراء شكر فهو خير له، فعجب لأمر المؤمن. وروى الإمام مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة وحلاوة مناجاة الله عز وجل، هذه هي العيشة الطيبة، أعظم عيشة على الإطلاق أن ينالها المسلم في هذه الدنيا، لكن بشرط: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة، يضمن الله له السعادة الأبدية. واعلموا عباد الله ان اعظم عقوبة اعظم عقوبة، لا تتصوروا ان العقوبة هي نار تنزل من السماء او طوفان يخرج من الارض، لا، العقوبة تشمل حتى ان يحرمك الله عز وجل، يحرمك الله عز وجل من لذة طاعته. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر ان يذكر ان احد العباد من عباد بني اسرائيل نادى ربه يوما وقال: يا رب اعصيك فتسترني وانساك فتذكرني ولا تعاقبني. يظن هذا العابد ان عقوبة الله هي ان تنزل نار من السماء او يخرج طوفان من الارض او يصاب الانسان بزلزال. كلا، انظروا ماذا اوحى الله عز وجل لنبي ذلك الزمان: قل له كم عاقبتك وانت لا تعلم، الم احرمك لذة مناجاتي، الم احرمك لذة مناجاتي انك تناجيني وتعبدني ولا تشعر بلذة. هذه اعظم عقوبة، كما اوحى الله الى داود عليه السلام: ان اعظم ما اعاقب به العاصية ان احرمه لذة مناجاتي. لذلك يقول ابراهيم بن ادهم: هذا الانسان العابد الصالح الزاهد، يقول عنه العلماء كالنسائي ثقة مأمون، ويقول عنه يحيى بن معين عابد ثقة، وذكره ابن كثير جعل له ترجمة في البداية والنهاية فاكثر من الثناء عليه رحمه الله تعالى، وقال الامام الزاهد العابد. اتعلمون ماذا قال من اعظم مقولاته؟ ان والله 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 يقسم اننا لنتمتع بلذة لو سمع بها الملوك وابناء الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. ان الملوك وابناء الملوك ماذا يريدون؟ انهم لا يريدون الا السعادة في هذه الدنيا، يريدون لذة، يريدون قضاء وقت فيه اطمئنان. لكنه قال: والله لو سمع الملوك وابناء الملوك بما نتمتع به من لذة لجالدون وقاتلون عليها بالسيوف. وقال رحمه الله: انه لتمر بالقلب لحظات يرقص فيها طربا بذكر الله عز وجل. وكان رحمه الله تعالى يقول: مساكين اهل الدنيا، اهل الدنيا الذين ملكوا القصور، ملكوا الدور، ملكوا العروش، ملكوا الكنوز، يقول عنهم مساكين اهل الدنيا، خرجوا من الدنيا ولم ينالوا اعظم ما فيها ذكر الله والانس به، ذكر الله والانس به. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الجزاء من جنس العمل. اما الذين ابتغوا الطمأنينة واللذة والراحة في غير كتاب الله وفي غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الله قد قلب عليهم الامور فجعل معيشتهم ضنكا، والجزاء من جنس العمل. هذا في الدنيا، اما في الاخرة ونحشره يوم القيامة اعمى. كان اعمى في الدنيا لا يبصر هدى الله عز وجل وهو اوضح من شمس النهار. كان اعمى في هذه الدنيا فحشره الله يوم القيامة اعمى، فيقول الكافر: ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ فيجيبه الله تعالى قائلا: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والجزاء من جنس العمل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. اما الآية الرابعة او الدليل الرابع فهو قول الله عز وجل، وهو يبين اعظم ما يمكن للمسلم ان يلصق به ذله وهوانه في هذا الزمان. يقول الله تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وسنفصل القول في هذه الآية المباركة بعد الجلسة ان شاء الله. الحمد لله على احسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى كل من اقتفى اثره وسار على منواله. اما بعد، معاشر الاخوة الكرام، فإن من أعظم الآيات التي تدل على أن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وتأملوا جيدا قول الله حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولم يقل حتى يغيروا أنفسهم، لأن أنفسهم خلقت على الفطرة، خلقت على الفطرة السليمة، خلقت على الانقياد لله، ولكن هناك شيء قد علق بها، هناك شيء قد لصق بها ينبغي نزعه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يغير الله، والجزاء من جنس العمل. أجمع المفسرون كما يقول العلماء على أن الله عز وجل ما ينزع نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالأصل في أفعال الله الإحسان، الأصل في أفعال الله النعمة. إذا غير العبد غير الله، وإن عدتم عدنا. قضى الله عز وجل أنه قد كان بين نبي الله آدم وبين نبي الله نوح عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم 10 قرون، 10 قرون كانت على التوحيد الصحيح. فأسبغ الله عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. فالأصل فيه الإحسان، محض الفضل، محض الفضل يصدقه على عباده. فلما ركب قوم نوح مركب الشرك بالله عز وجل، لما أشركوا بالله غيره سبحانه وتعالى ونجسوا الأرض بالشرك بالله سبحانه وتعالى، أخرج الله عز وجل عليهم من الأرض وأنزل عليهم من السماء طوفانا هائلا عظيما يطهر الأرض مما علق بها من الشرك. والجزاء من جنس العمل. ومن يتأمل عقوبات الله عز وجل للأمم السابقة يجدها من هذا القبيل. الجزاء من جنس العمل. لما نجستم الأرض أنزل الله طوفانا. وإن تتعجبوا فاعجبوا أن قوم نوح وقوم هود وقوم صالح قد أهلكهم الله عز وجل بالعذاب الأليم لأجل الشرك، وجاء قوم شعيب فعاقبهم الله عز وجل لأجل الشرك والبخس في الميزان والمكيال، وجاء قوم لوط فأهلكهم الله عز وجل بعقوبتين اثنتين، أمطر عليهم حجارة من سجيل منضوض فهلكوا. وكان من المفترض أن يكتفي الله عز وجل بهذه العقوبة، لقد هلكوا. فما بال الله عز وجل قد قلب بهم الأرض. سدوم قرية محيت من الخارطة كما يقولون، أنزل الله عز وجل عليهم حجارة من سجيل منضوض مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يوشك أن تنزل هذه الحجارة على كل ظالم، ولكن الله عز وجل بعدما ماتوا قلب بهم الأرض، أمر جبريل أن يقلب بهم الأرض. لماذا؟ يقول العلماء الجزاء من جنس العمل. فإنهم قلبوا الفطرة البشرية، الفطرة البشرية لا تأتي الذكران أبدا، فأهلكهم الله عز وجل لأجل الشرك ولأجل فاحشة اللواط. لما قلبوا الأمر، أمر الفطرة، قلب الله بهم الأرض. والجزاء من جنس العمل. أريد فقط أن تنتبهوا جيدا معاشر المؤمنين، في هذا الزمان، في هذه الأمة التي جعلها الله عز وجل آخر الأمم، في هذه الأيام نجد كل الذنوب السابقة نجدها أمام أعيننا. أما الشرك فقد سبق بيان الإحصاءات المؤسفة، 50,000 ضريح يعبد من دون الله واقع في هذه الأمة. أما الزنا واللواط فحدث عنه ولا حرج. أما البخس في الميزان والمكيال فقد عم وطن. سبحان الله، أصبحت الأمة اليوم مستعدة لأي عذاب من السماء. توفرت الشروط، توفرت الشروط لأن يصيبنا الله عز وجل بعذاب الأمم السابق. ولكن الناس في غفلة. أمس مثلا ريح هائلة خشينا أن يأتي وراءها عذاب يقلب بنا الأرض. من ذا الذي تضرع إلى الله؟ عسى الله أن يرحمنا أو يعفو عنا لكثرة الذنوب التي شاعت. هذا هو خبر الذنوب معاشر المؤمنين. من ذا الذي تضرع إلى الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شعر بالريح هرع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، وأيقظ نساءه كلهم ويأمرهن بالصلاة، يسأل الله عز وجل رحمته وعفوته ولئلا يؤاخذهم بما فعل السفهاء منهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابا مقبلا، والسحاب لا يقبل إلا بريح،
تغير وجهه، تغير وجهه. فتلاحظ عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك في وجهه، فتقول: يا رسول الله ما بك؟ الناس تستبشر إذا رأت السحاب والريح، يعني ذلك أنه سيمطر الله عز وجل علينا مطرا يخرج لنا من بركات الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتذكر حال الأمم السابقة الذين قص الله عز وجل علينا خبرهم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، لما رأوا السحاب مقبلا وهو يستقبل أوديتهم، قالوا: هذا عارض ممطرنا، هذا سحاب سيمطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. من ذا الذي يتفطن لمثل هذه الأشياء؟ من ذا الذي يتضرع إلى الله عز وجل في مثل هذه الحالات؟ ألا نأمن على أنفسنا وقد توفرت جميع الشروط لأن نصاب بعذاب أليم من جراء هذه الذنوب التي عمت وطمت في مجتمع الإسلام، في المجتمع الإسلامي. ولكنها الغفلة معاشر المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل الظالم، يمهله، وأنتم تعلمون معنى يمهل، يعطيه حتى ينسى، يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل الظالم، يمهله، وأنتم تعلمون معنى يمهل، يعطيه حتى ينسى، يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولكن هذا اللغز المحير، كيف لم يصبنا الله عز وجل بعذاب أليم مع أن أهل هذا الزمن يستحقون كل أنواع العذاب؟ ينحل هذا اللغز عندما نتذكر أن أعظم عقوبة هي أن يذهب الله عز وجل عنا لذة الطاعة وحلاوة الإيمان. أعظم عقوبة هي قسوة القلوب معاشر المؤمنين، والله إنها أعظم عقوبة، قسوة القلب. تصلي وتقرأ القرآن وقلبك جامد، تحتار ما الذي جرى، إنها عقوبة الله عز وجل على عباده. ومن تأمل أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد أن الجزاء من جنس العمل، عقوبات شتى قد حلت بنا ونحن غافلون، ومن تلكم العقوبات التي تبين أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أول شيء الخسف والمسخ والقذف. المسخ أن يغير الله صورة عباده إلى صورة البهائم، الخسف أن تبلع الأرض الناس، القذف أن يمطر الله عز وجل حجارة من السماء. هل هذا يمكن أن يقع في وقتنا هذا؟ استمعوا جيدا إلى ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سيكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. وكنا قد تكلمنا عن هذا الأمر مرات ومرات، وبينا أن كل هذه الأمور وقعت في هذا الزمان، ولكن الناس يغطون هذه الأحداث خشية أن يعود الناس إلى ربهم، لا يريدون من الناس أن يستمعوا إلى مثل هذه الأخبار لئلا يعودوا إلى ربهم. أما الخسف فيقع دار أو مكان كان موجودا هنا ثم لا تجده، ما الذي حدث؟ خسف الله به الأرض. أما المسخ فكما بيناه سابقا حقيقي ومعنوي. أما الحقيقي فأن يقلب الله عز وجل بعض العباد العصاة قردة وخنازير، وهذا حادث رغم أنف الذين يغطون الأحداث. أما المعنوي فحدث عنه ولا حرج، فقد عم الأمة الإسلامية جميعها مسخ عجيب، مسخ الله عباده معنويا قردة وخنازير. كيف؟ أخص وأعظم حقائق القرد وأعظم صفات القرد هي التقليد، فصار المسلمون اليوم يقلدون أي شيء أتى من الغرب، يقلد. من الذي روى هذه العادة؟ فلان الأمريكي أو فلان الأوروبي، يلا افعلوا. أما الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فالوقت صعب، هذا هو حال المسلمين اليوم. أما أن الله قد عز وجل قد مسخهم خنازير فهذا يظهر من جهة أننا لم نعد نغار على عرضنا. كم منا من تخرج بنته أو زوجته أو أخته كاسية عارية، بل عارية، ألا تغار على عرضك؟ ألا تأمرها بتسترها؟ ألا تأمر بأن تعود إلى الله عز وجل؟ ولكنه قد مسخ خنزيرا وهو لا يعلم. خسف وقذف ومسخ وقذف، حجارة من السماء، وبعض مدن الشرق في هذا البلاد قد ابتليت بهذا الأمر منذ أشهر، ولكن هذا الأمر لا يشتهر. لماذا؟ خشية أن يعود الناس إلى ربهم. حجارة من السماء تنزل شئت أو أم أبيت. فتعجبت عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهلك وفينا الصالحون، أو نهلك وفينا الصالحون. في هذا الزمان صالحون وعلماء ودعاة وأناس تقاة يعرفون شرع الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي تهلكون وفيكم الصالحون. متى؟ إذا كثر الخبث. هل كثر الخبث معاشر المؤمنين؟ هل كثر الخبث؟ أظنكم كلكم تجيبون بنعم. إذن فتوبوا إلى الله عز وجل واتقوا معاصيه، فإننا قد استوجبنا جميع أنواع العذاب. مصداقا للحديث النبوي الذي حدثناكم به، هذا هو: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. عقوبة أخرى في سنن ابن ماجه، والحديث ترونه في صحيح سنن ابن ماجه، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، كانوا هم المهاجرين والأنصار، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إذا ابتليتم بخمس، خمس أشياء، إذا ابتليتم بخمس وأعوذ بالله أن تدركوهن، واستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الصحابة شيئا من ذلك، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوه إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ومن تقصوا المكيال والميزان إلا بتلاهم الله بالسنين وجور السلطان، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا وجاء وسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ ما بأيديهم، وما منع الناس الزكاة إلا ومنعوا القطر ولولا البهائم ما أمطروا، وما لم يحتكم أئمتهم إلى كتاب الله ولم يتخيروا ما مما أنزل الله إلا جعل بأسهم فيما بينهم. لا حول ولا قوة. لم انتبهوا إلى هذه الخمسة أشياء كلها واقعة، لم تظهر الفاحشة في قوم، الفاحشة هي الزنا واللواط والشذوذ الجنسي، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. أنتم تعلمون أن من علامات الساعة أن يظهر الزنا، وقد ظهر، صار ظاهرا حتى على شاشات التلفاز الملعون، دخل البيوت، انتشر انتشار الهواء. ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ضعوا سطرا عليها، لم تكن في أسلافهم. هل كان مرض السرطان معروفا في أسلافنا؟ لا. هل كان الأيدز والسيدا هل كان معروفا في أسلافنا؟ لا. انتبهوا إلى عالم النبوة يخبر بشيء سيحدث، الجزاء من جنس العمل. كيف؟ لما ابتغى هؤلاء الناس الشهوة واللذة، ابتغوها في غير ما شرع الله عز وجل، ابتغوها من الحرام، قلب الله عز وجل لهم كل ذلك. ابتغوا الشهوة في الحرام فابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام، ولا تزال الأمراض تظهر، وما آخر مرض عنكم ببعيد، وما انتقصوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وجور السلطان. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. الجور في الميزان أن نكتزن الأشياء غاشا، وما أعظم هذه الظاهرة إلا ابتلاه الله بالجور في السلطان. جور يأتي بجور، جور في الميزان يأتي بجور في السلطان. وما منع الناس الزكاة، زكاة أموالهم، ما منع الناس الزكاة إلا منع القطر، القطر من السماء، المنع القطر من السماء كما هي في أيامنا هذه. حرم الله عز وجل على اليهود الشحوم واللحوم، لحوم البقر وشحومها، لحوم الأنعام، وأنتم تعلمون ذلك، حرمهم عليه شرعا، قال: هذا حرام لا تأكلوه. أما نحن فقد وصل بنا الأمر أن حرم الله عز وجل علينا مثل هذه الأشياء، ولكنه تحريم قدري لا شرعي، لم يحرمه شرعا ولكنه حرمه كونا. تريد أن تشتري هذا ولا تستطيع، غلاء في المعيشة، كل الناس هذا هو حديثهم اليوم، غلاء. لماذا منعنا القطر؟ ولماذا السيئات؟ ابتعد عن السيئات. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لذلك على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل إذا أراد أن يسقيه الله عز وجل. أما هذه الأمطار التي ربما ستنزل مع بقائنا على المعاصي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ولولا البهائم ما أمطروا. لولا البهائم ما أمطروا، ما ذنب البهائم؟ وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا ما في أيديهم. وهذا لا يحتاج إلى الشرح، فهو واضح. نقضنا عهد الله، وعهد الله ما هو؟ أن يجعلنا سادة في هذه الدنيا. نقضنا العهد، لم نطعه حق الطاعة ولم نحقق عبادته كما أمر، فقلب علينا الأمور فصرنا عبيدا لأذل خلق الله عز وجل. وما لم يحتكم أئمتهم إلى كتاب الله ولم يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بينهم بأسهم شديدا. لأن الذي لا يريد أن يتحاكم إلى الله وإلى رسوله ماذا يريد؟ يريد أن يرضي الناس، يريد أن يرضي الناس ويجعل كلمته موحدة. زعموا، نحن نتكلم عن أهل السنة الذين يعتقدون المنهج العقيدة الصحيحة وينتهجون المنهج النبوي الصحيح، لم وسجل هذا لم يعلم ولم يعلم في التاريخ مرحلة مر بها أهل السنة من الانقسام في مثل هذه الأيام. لم ينقسم أهل السنة كانقسام فيهم في هذا الزمن، سبحان الله. لماذا؟ لأننا حكمنا الهوى، دخل بيننا الهوى، لا نريد أن نتحاكم إلى شرع الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. البأس شديد. لذلك لا تلصقوا أخطاءكم معاشر المؤمنين، وهذا الذي ختمنا به خطبتنا الأخيرة، لا تلصقوا أخطاءكم بأي حاكم ولا بأي أمير، ولا ألصقوا أخطاءكم بأنفسكم. عمالكم أعمالكم وأعمالكم عمالكم، وأظن أن هذا مفهوم. أعمالكم هي عمالكم، العمال هم الذين يستعملون علينا أي يحكمون فينا، أعمالكم هي عمالكم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: وجرت سنة الله عز وجل ومن حكمته وعدله أنه ما من الناس في زمن من الأزمان إلا ويبتليهم ويحكم عليهم بمقدار أعمالهم. إن صالحت أعمالنا صالح حكامنا، وإن فسدت أعمالنا فسد حكامنا. وأعمالكم هي عمالكم، فتوبوا إلى الله بارئكم وأصلحوها. قديما جاء سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة أحد الأئمة الفضلاء، يرى في المسجد الحرام شرطة أبي جعفر المنصور، فبكى رحمه الله، بكى بكاء شديدا وقال: إن ذنوبا سلطت علينا مثل هؤلاء لذنوب جسام عظام، أي ذنوب قد اقترفناها لكي يسلط الله عز وجل علينا السلطة أو شرطة المنصور تدخل المسجد الحرام. رحمك الله يا سفيان، لو أتيت في زماننا هذا لرأيت العجب العجاب. كانوا دائما يلصقون الأمور الحادثة بأنفسهم، بل بلغ الأمر بالفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أن يقول: والله إني أعصي الله عز وجل فأجد ذنبي في جاريتي. كيف؟ تأتيه الجارية فلا تطيعه، أو تأخذ معه في الكلام، ترد معه وتأخذ وتعطي، فقال: فأدرك أن الله عز وجل قد عجل لي العقوبة. وأما سفيان الثوري رحمه الله أو محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يقول: حبست في دين علي، أي كان علي دين فدخلت السجن لأجل هذا الدين، أفلست. فتذكرت لا يمكن أن الله عز وجل يدخلني هذا السجن إلا بذنب قد اقترفته، فتذكرت أنني في مرحلة شبابي قد عيرت رجلا بأنه مفلس، لا حول ولا قوة إلا بالله، عير رجلا واحدا بأنه مفلس، يا مفلس. فابتلاه الله عز وجل عندما كبر بأن دخل السجن لأجل إفلاسه. لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. وكان أحد السلف الكرام هو أبو بكر بن إسماعيل البزاز، قال: ذهبت إلى صلاة الجمعة فانقطع شسع نعلي، حذائي انقطع، فشغلت به وأنا أصلحه حتى فاتتني الساعات الأولى من صلاة الجمعة، فعندما تذكرت جيدا ما الذي فعلت حتى ابتلاني الله عز وجل بهذا، هذا عقوبة، أن يحرمك الله عز وجل من طاعة عقوبة. هكذا كان السلف، من منع صلاة الجماعة، ما منع رجل صلاة الجماعة إلا بذنب. إن اللئيم عن المكارم يشغل، فتذكر ووجد نفسه وحاسبها فوجد أنه ترك غسل الجمعة، سبحان الله. هكذا كان السلف الكرام. وسئل الحسن البصري في وقت الحجاج بن يوسف حاكم ظالم قد ابتلي به المسلمون، سألوه: يا أيها الإمام، ألا تخرج فتغير؟ ألا تخرج على هذا الإمام فتغير؟ فقال: إن الحجاج عقوبة من الله لنا. انظر إلى نظرة السلف، إن الحجاج عقوبة من الله لنا، فلا تغيروا عقوبة الله وغيروا أنفسكم، فتوبوا إلى الله بارئكم. لا تغيروا عقوبة الله، إنما غيروا ما بأنفسكم، يغير الله سبحانه وتعالى ما بكم، والجزاء من جنس العمل. لذلك والحديث لا يزال طويلا إلا أننا نرى أنفسنا قد أطلنا على إخواننا فاستسمحكم عذرا. ولكن ها هو شهر التوبة مقبل، شهر ربما لن نصل إليه أو لن نبلغه، إذا بلغناه ربما كان هو آخر شهر رمضان لنا، فاستغلوا الفرصة عباد الله. شهر يسبغ الله عز وجل على قلوب عباده التوبة النصوح من هذه الذنوب. راجعوا أنفسكم معاشر المسلمين، أو نظل هكذا كل عام؟ أو نظل هكذا نلصق جرائمنا بغيرنا؟ فلنتب إلى الله عز وجل وتضرعوا إليه معاشر المسلمين، تضرعوا إليه ليفك الله عز وجل عنا قيود خطيئاتنا، فقد كبلتنا خطيئاتنا، قيدتنا ذنوبنا، لا نستطيع حراكا إلا إذا عدنا إلى الله. ارجعوا أنتم ولا يهمكم غيركم، ارجعوا أنتم فبصلاحكم تصلح بيوتكم، وبصلاح بيوتكم يصلح حيكم، وبصلاح حيكم تصلح بلدتكم، وبصلاح بلدتكم تصلح أمتكم. لذلكم عودوا إلى الله، تضرعوا إليه، فنسأله الله عز وجل أن يرزقنا حلاوة طاعته وأن يبعدنا عن معصيته. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا تواب يا كريم، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعلنا نبصر خطايانا أكثر من خطايا غيرنا. اللهم إنك الذي قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم، فها نحن قد دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. فنسألك اللهم عز يا رب بحبنا لك وبحبنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبنا للصالحين من المؤمنين أن تغثنا. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، طبقا غدقا جللا سحا عاجلا غير رائح. اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في هذه الأرض أبدا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم إن نسألك التوبة النصوح، اللهم إن نسألك أن تجعلنا ممن يدركون عيوبهم فيصلحوا أنفسهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب علمته أو لم أعلمه، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب علمته أو لم أعلمه، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب علمته أو لم أعلمه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا كريم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأنتم إن شاء الله مدعوون في هذا الأسبوع. لم نعين بعد تاريخ هذا الأمر، فإننا نود أن نجأر إلى الله عز وجل وأن نصلي له صلاة الاستسقاء لنعود إلى الله. عسى الله عز وجل أن يرانا بعينه التي لا تنام، وأن يلطف بنا فيسقينا ويسقي أمتنا خير ما سقى به عباده، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وستعلمون بتاريخ صلاة الاستسقاء لاحقا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وقوموا إلى صلاتكم، وبارك الله فيكم أجمعين.